بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه. وهذا العنوان من أوضح العناوين، فلأن نفس العمل محرم يحرم الاكتساب به. وقد ذكرت عدة عناوين، وبعض هذه العناوين عادة لا يكتسب بها، وعلى الرغم من ذلك ذكرها الأعلام. مثلا الغيبة والكذب عادة لا يتكسب بهما، قد يتكسب بهما، كما لو كان لسان الفرد حلوان في نشر الأوادم فيستأجر، تعال إلى مجلسنا وتكلم على الناس وضحكنا ولك كذا، فهنا يصدق التكسب بالغيبة. ولكن في الغالب الغيبة التي فاكهة المجالة اسم مجانية، لا تحتاج إلى اكتساب. وهكذا الكذب قد يكون ماذا؟ يتكسب بالكذب، كما لو كان محاميا وحقوقيا ويدافع عن المجرمين ويمتهن الكذب، لأنه يستطيع أن يزور الحقائق ويظهر الكذب بصورة الصدق، فهنا يمكن أن يتكسب بالكذب. ولكن عادة الغيبة والكذب ونحوهما من البهتان والنميمة عادة لا يتكسب بهما، لا يتكسب بها. لكن عادة الأصحاب جرت من باب الكلام يجر الكلام. أولا يذكرون التكسب بالأعمال المحرمة، فبما أنها محرمة يحرم التكسب بها، ثم بعد ذلك يتطرقون إلى الغيبة والكذب والبهتان وغير ذلك. الشيخ الأنصاري اقتفى أثرهم وبحث هذه المسائل بحسب ترتيب الحروف الهجائية. فأول حرف بعد الألف التاء، فتأتي المسألة الأولى في تدليس الماشطة. أولا، ما المراد بالماشطة؟ ثانيا، ما المراد بالتدليس؟ فلا بد من ترقيح الموضوع قبل الولوج في صميم البحث. الماشطة اسم فاعل من ماشط فاعل. الماشطة هي التي تحسن المشط وتتخذ المشط حرفة لها، اصطلاح البحارة تسحج، يعني باصطلاح اليوم الكوافير. فهي تحسن المشط واتخذت من التمشيط أو المشط أداق حرفة لها. هذه هي المشطة. وما المراد بالتدليس؟ التدليس هو عبارة عن إخفاء العيب وتزيين الشيء بحيث لا يظهر العيب، هذا هو المراد بالتدليس. من الدلس وهو الخفاء. إذن التدليس هو عبارة عن إخفاء العيب عن طريق تزيين الشيء. مثلا افترض هذه المرأة قارعة صلعاء لا يوجد فيها شعر، تأتي بشعر امرأة أخرى وتوصله برأسها، سوي لها باروكة مثلا، أو شعرها قصير أو شعرها يتساقط فتجعل من ذلك، فتوصل شعر المرأة بشعر الغير. الآن في الهند، الآن من أهم الدول التي تصدر الشعر الهند. كيف؟ لأنه في الهند بعض الهندوس في بعض المناطق لكي يكفروا عن ذنوبهم لا بد من حلق تمام شعرهم، حتى النساء. أنا شفت برنامج تلفزيوني كامل عن هذا. فيقرعون المرأة، تطلع قرعة، تعتبر أن الله وأن الإله قد غفر لها كأنما خرجت من ذنوبها. وأرباب المعابد يتاجرون بشعورهن. من شعر الهند شعر حرير وطويل، معروف شعر الهندية، واضح ولا؟ من الهند، جوز الهند، يأخذونه ويصدرونه إلى أوروبا لكي يصنعوا منه أفضل أنواع الباروكات. وهذا الفقير يجي يتصدق بشعره ويدفع فلوس بعد، والمعبد يستفيد منه من فلوسه ومن شعره أيضا. عموما، أو مثلا التدليس بالواشم. كيف الواشم؟ معروف باصطلاحنا نقول الدق، واضح ولا؟ والمراد بالواشم دق الجلد بإبر، ويجعل تحت الجلد مثلا حبر أو مادة معينة بحيث تظهر نقط حمراء أو زرقاء تضفي جمالا. طبعا ذاك الزمن، أما هذا الزمن يصير على كل حال. فهي ليست جميلة، لكن عن طريق هذا التزيين تصبح جميلة. إذن تدليس الماشطة إما بوصل شعر المرأة بشعر غيرها من النساء، أو لا بشعر غير الإنسان، شعر الحيوان مثلا بشعر الماعز وغير ذلك. فهنا نقول، هل يحرم تدليس الماشطة أو لا؟ يقول السيد الخوئي رحمه الله: عنوان التدليس والغش بما هما لا يوجد دليل على تحريمهما. من قال ان كل تدليس حرام وكل غش حرام؟ بل من الامور العرفيه عند الناس استخدام التدليس والغش لمصالح راجحه. فمثلا في ديكور البيوت كثيرا ما يستخدم التدليس والغش ليظهر ما ليس بجميل جميلا، بحيث تذهب إلى بيته فتجد المنظر جميل، يقول له ما شاء الله من وين، إلا قرطاس أنا هكذا يفعله بطريقة موهمة. ولا يرى العقلاء حرمة في ذلك. فالكثير من التزيين في البيوت والمحلات والشركات والعروم لا يرى العرف به بأسا. فمن قال إن كل تدليس حرام، ومن قال إن كل غش حرام؟ القدر المتيقن هو ما ورد في الروايات ونصت عليه النصوص، وهو الغش في ثلاثة أشياء: البيع والشراء والتزويج. يعني عندما تزوج المرأة أو الأمة الحرة أو الأمة، أو تبيع وتشتري، التدليس هنا محرم. أما في غير ذلك، يعني هذا المحال دلس عليك عند البيع والشراء، أما لا عند البيع ولا عند الشراء، عمل إليه ديكور، لا يرى العرف بأسا به. لا، ليس العقود شيء مطلق، واضح ولا؟ العقود في الهبة، واضح ولا؟ دلس في شيء هبة، هو أنا مجانا أعطيك إياه، ما الدليل على حرمته؟ البيع والنكاح عقدان من العقود وليس مطلق العقود. إذن القدر المتيقن في الروايات من حرمة التدليس هو ماذا؟ البيع والشراء والتزويج. هذه مسألة مهمة، مثل مسألة ما أريد أخربكم، الرشوة. هل الرشوة حرام مطلقا أو لا؟ القدر المتيقن رشوة القاضي حرام للحيف في الحكم، أما الرشوة في غير القضاء لا دليل على تحريمها، كما سيأتي إن شاء الله. احنا كلامنا في العنوان الاول، العنوان الثانوي يلزم منا اختلال النظام، واضح ولا؟ يلزم منا شيء اخر، ذاك شيء اخر. كلامنا الان بحسب العناوين الاوليه. جيد، الان ناتي الى تدليس المراه عند تمشيطها وغير ذلك، ما هو القدر المتيقن؟ أيضا عندنا قدر متيقن في الروايات، هو وصل الشعر بالشعر، هذا هو القدر المتيقن. من قال إن كل تدليس حرام؟ هذا أول الكلام. قد يدعى أن الروايات لا تدل على حرمة مطلق التدليس بالنسبة إلى الماشطة. نعم، القدر المتيقن حرمة وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى، فقد لا يشمل وصل شعر المرأة بشعر غيرها من غير الإنسان، شعر الحيوان، شعر الماعز، وبر البعير إلى آخره. واضح إن شاء الله. خب الآن نقرأ هذا المقدار، سيأتي إن شاء الله أن الروايات الدالة على تدليس الماشطة على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما دل على الحرمة مطلقا، يعني حرمة التدليس لشعر المرأة وشعر غير الإنسان، غير المرأة، كشعر الماعز، فوصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى أو بشعر ماعز أخرى هذا حرام، فهي تدل على الحرمة مطلقا. الطائفة الثانية تدل على الكراهة مطلقا، يعني سواء بشعر امرأة أو غير المرأة من الحيوان. الطائفة الثالثة تدل على الجواز مطلقا. فكيف نجمع بين الروايات الدالة على الحرمة والروايات الدالة على الجواز والروايات الدالة على الكراهة؟ واحد من طرق الجمع حمل هذه الروايات على ماذا؟ على كراهة التدليس. وصل شعر المرأة بامرأة أخرى، فنجمع بين الحرمة والجواز ونقول النهي الوارد في التحريم نحمله على الكراهة، والقرينة على الجمع هي روايات الكراهة. فعندنا نهي وعندنا جواز، نحمل النهي على أنه نهي تنزيهي وليس إلزامي، نهي كراهتي وليس تحريمي. ما القرينة على ذلك حتى يصبح الجمع عرفيا ولا يكون تبرعيا؟ الروايات الدالة على الكراهة. واضح إن شاء الله. يبقى الكلام في تفاصيل سنتكلم عنها إن شاء الله عند تطبيقنا للعبارة. درس اليوم أكثر قراءة روايات وتطبيق عبائر، حبينا ننقح الموضوع حتى الدرس إذا كل التطبيق يتعب، لكن إذا في شرح وبيان للضوابط ما يتعب. الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط لم يذكر إلا الوشم، ولعله لكون الوشم أبرز مصداق من مصاديق التدليس، لا لأن التدليس منحصر في الوشم، وإنما لأن الوشم من أبرز مصاديق التدليس في ذلك الزمان. ثم يشكل الشيخ الأنصاري بإشكالين ويعتذر عن هذين الإشكالين بجواب ما. يقول الإشكال الأول: من قال إن الوشم تدليس وإخفاء؟ ما هو وجه الخفاء في هذا الوشم؟ أن يدق الجلد ويوضع تحته مادة بحيث تظهر نقط زرقاء أو خضراء، هذا يصدق عليه تزيين ولا يصدق عليه تدليس، واضح ولا؟ فما هو وجه التدليس في الوشم حتى يذكر الوشم من أبرز مصادين التدليس؟ الشيخ يقول لعله أن هذه المرأة ليست بيضاء بشكل قوي وناصع، فإذا وضعت بعض النقط الحمراء أو بعض النقط الخضراء والزرقاء بان البياض ناصعا، لأنه إذا الآن أنت تجيب واحد عابد أسود وتخلي تحت واحد أسمر يبين الأسمر أبيض، واضح ولا؟ فوجه التدليس هنا إظهار ما ليس بأبيض، إظهاره كأبيض ناصع، فلعل هذا هو الوجه، قد يعتذر عن هذا الإشكال بهذا الوجه. وأما أنه ماذا؟ شعر المرأة، من قال ما هو وجه التفصيل؟ يقولون إنه إذا وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها فهذا تدليس، وأما إذا وصل شعر المرأة بشعر غيرها من الحيوان كالماعز فهذا ليس بتدليس. ما هو وجه هذا التفصيل؟ لا معنى له. يقول قد يقال هكذا أنه شعر المرأة إذا وصل بشعر امرأة أخرى قد يتوهم ماذا؟ أنه شعر المرأة الأصلي، بخلاف ما إذا وصل شعر المرأة بشعر الحيوان فإنه واضح أن هذا شعر ماعز وليس شعرها الأصلي، فلا يحصل التدليس. فيوصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى فيه نوع من الخفاء فيتحقق التدليس، بخلاف وصل شعر المرأة بشعر الحيوان فليس فيه أي خفاء وبالتالي لا يتحقق التدليس لعله. وأما في زماننا هذا بركة المكينة وغيره يمكن يطلعون شعر الماعز أحسن من شعر المرأة الأصلي. مرت في منطقة في لندن في ضواحي لندن، هذه المنطقة كلها يهود، يعني لا يقطنها إلا اليهود. فقال لي من معي في السيارة تأمل، فشفت الرجال قبعات وكذا وكذا. قلت له نساء اليهود لا يتحجبن؟ قال لا، هذا اللي تشوفه كله مو شعرهم الأصلي، كله باروكة، فهم يلبسون الباروكة كحجاب، فهذا مو شعرهم الأصلي مغطينه. لكن الغريب العجيب كأن شعرهم أصلي، شوف الناس رايحة جاية كأن شعر أصلي، أنواع وأشكال من الباروكة اللي يلبسونها وتتوهم أن هذا هو شعرهم الأصلي وهو مو شعرهم الأصلي، ببركة الشعور اللي يستوردونها من الهند وغيرها. عموما نقرأ هذا المقدار، الباقي الآن كله قراءة بعض، هذا لب المطلب. النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه، وهذا النوع المحرم في نفسه بحد ذاته، في نفسه يعني بقطع النظر عن حيثيات أخرى، هو عمل حرام. وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال، يعني مبادلة المال بها في الإجارة والجعالة وغيرهما. نعم، ما موجود؟ موجود بعد النوع الرابع الصفحة، إيه هذا بعد من امتيازاتي صفحتنا. إيه هذه أول نسخة خرجت من المكاسب، يعني احنا يوم كنا ندرس مكاسب هذه الطبعة ما طلعت، بعدين طبعت وأتذكر ناقصة. كيف ناقصة؟ طبعا هذه سنة كم؟ مكتوب بعد الطبعة الثالثة ربيع الأول 1420. مو هذه اللي احنا اللي أخذناها ضمن موسوعة الشيخ الأعظم، فكان فيها نواقص الروايات تحف العقول وكذا ساقطة منها، وبعدين رجعناها اللي اشترينا منها وخلى إلينا ملزمة طبعها وياها. فهذه النسخة الأصلية يعني الأولية، أول نسخة طلعت.
احنا اثنين
ما شاء الله. احنا هذه الثالثة على قرار الطبعة الأولى، الطبعة الأولى طبعت ضمن موسوعة الشيخ الأعظم، وثم بعد ذلك طبعت هذه بالاستقلال 6 مجلدات. عموما لا بأس في الإجارة والجعالة وغيرهما، غير الإجارة والجعالة، البيع إلى آخره، الهبة المعوضة، يعني يمكن أن يبذل في مقابلها مال وضعه مثلا عمل الصور المجسمة تماثيل، هذا حرام، عمل محرم. قد يستأجر فلان على نحت الأصنام، قد يجعل لفلان جعالة، من جاءني بصنم كذا فله كذا، إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات، بل ولغير ذلك، ذلك يعني بل ولغير الاكتساب مما لم يتعارف الاكتساب به كالغيبة والكذب ونحوهما. وكيف كان الآن ولا واحد منكم عندها المقطع؟ الله أكبر، هذه ميزة، أتذكر أستاذنا الله يفرج عنه وعن جميع المؤمنين ويخرجه من السجن، لما كنا ندرس رسائل الشيخ الأنصاري كنت أقول له شيخنا هذه مؤسسة الفكر الإسلامي، خوش مؤسسة للتحقيق، في أسفل كل حاشية تذكر جميع النسخ وعندها دقة في ضبط المتن، الشيخ الله يفرج عنه دائما الكتب الحجرية هذه اللي تفتار شوف فيها مزهرية ومثلث ومربع ومستطيل وكلمة مني وكلمة مني، فهو دائما كان يصر على الكتب الحجرية، فكانوا يجيب كتاب طويل كأنه دفتر معلم زين وعلى تعليقة اللي هو نسخة الميرزا حبيب الله. في يوم من الأيام كان يقرأ الرسائل، يقرأ البث فجأة انقطع البث، أنا طالع ما موجود. قلت له وين تقرأ شيخنا؟ قال ها أنا الآن انتقلت من هنا إلى فوق. لا ما موجود عندي. قال شيخنا قلت لكم كل الصيف في جوف الفراغ، هذه النسخة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. حتى أنه أحد أبناء المراجع في النجف كان يقول هذه الكتب الحجرية خرجت فقهاء علماء، وأما هذه الكتب المطبوعة خرجت طلبة. يلا لا بأس. وكيف كان فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها، يعني الحروف الهجائية إن شاء الله تعالى. فنقول الآن يبدأ البث من جديد. المسألة الأولى تدليس الماشطة المرأة. تدليس مبتدأ وهو مضاف، الماشطة مضاف إليه، المرأة مفعول به، هنا المصدر عمل عمل الفعل. تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها. إذا لاحظ دقة التزويج، هذا العنوان الأول. العنوان الثاني أو الأمة التي يراد بيعها. إذا البيع حرام بلا خلاف، عليه الإجماع. ادعى صاحب الرياض السيد الطباطبائي رحمه الله الإجماع على ذلك، ولا خلاف بين العامة والخاصة، بين الشيعة والسنة على حرمة هذا التدليس في البيع والتزويج، كما عن الرياض وعن مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي الإجماع عليه. أمير المؤمنين إذا تدخل أول ما تدخل من باب الذهب على الميمنة العلامة الحلي، وعلى الميسرة المحقق الأردبيلي رحمة الله عليهما، مكان استراتيجي بعد من أقرب القبور إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكذا يعني يحرم فعل المرأة ذلك بنفسها، يعني التدليس بنفسها. لماذا؟ لأنه غش. وسيأتي من قال أن مطلق الغش حرام. الآن هذا في نسخته. ويحصل بوشم الخدود، ويحصل يعني ماذا؟ التدليس. ما ذكر إلا وشم الخدود، فهل هذا معناه الانحصار؟ لا، يعني وشم الخدود مثلا، لأنه أبرز مصداق في ذاك الزمان إلى وشم الخدود. واضح ولا؟ الله يذكره بالخير. والدكم كان شو يقول سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم أيده الله، يقول الأول إذا تزين تلبس قيطان، وضع هذا الصروال فيها الشكل كركوشة. الآن وين الأول؟ ما المراد بالواشم؟ دق الجلد بإبر فتخرج نقط خضراء أو زرقاء، كما في المقنعة والسرائر والنهاية. وعن جماعتين في نسخة، لا في نسخة، كما في المقنعة والسرائر، كما في المقنعة والنهاية والسرائر وجماعة، يعني كما عن جماعة، كما في عن جماعتين. قال في المقنعة، لمن المقنعة؟ الشيخ المفيد، بخلاف المقنع للشيخ الصدوق. الآن بيّن كلامنا في بما يحصل التدليس. قال في المقنعة وكسب المواشط حلال إذا لم يغششنا ولم يدلسنا في عملها. لا بأس به، أهم شيء لا تدليس ولا غش. وسيأتي أنه، وذكرنا لكم أن نفس عنوان التدليس والغش لا دليل على حرمة نفس العنوان، واضح ولا؟ فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس، ويشمن الخدود، ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام، فإن وصلن شعرهن بشعر غير الناس مثل شعر المعص لم يكن بذلك بأس، لا مانع من ذلك. انتهى كلامه، رفع مقام. ونحوه، يعني نحو عبارة المقنع بعينه عبارة النهاية. خب الآن في الحاشية لاحظ المحقق ماذا يقول، ونعم ما قال. قال العبارة المنقولة موافق لعبارة النهاية باختلاف يسير، والآن الشيخ نقلها عن من؟ عن المقنعة، ويقول هذا موافق للنهاية، وما في المقنعة أكثر اختلافا. كأنما الشيخ نقل ماذا؟ نقل عبارة النهاية للمقنعة. طبعا الشيخ أكثر الكتب ما كانت موجودة عنده، يقولون كان يملك كتاب واحد فقط، هو كتاب التهذيب الشيخ الطوسي. والشيخ الأنصاري كان كريم عين، يعني عند عيون واحدة، يعني وعين واحدة والأخرى عوراء لا يرى منها شيئا، وهذه العين يرى منها قليلا، يقولون أعشى العين، الأعشى والذي لا يرى في الليل. فذاك العراقي شي يقول يا بهاي بربع عيون سوي هيتشي، هي لو عند عينين شي سوي. ولذلك كانوا يقرؤون له، ولدقته دائما يقول على ما حكي عنه، لأنه هو بنفسه لم ينظر، ما كان يشوف زين، خلي واحد يقرأ له، فلما يكتب شي يقول على ما حكي من دقته. ولذلك أحيانا حتى في التهذيب إذا ينقل عن التهذيب يقول على ما حكي، لأنه بنفسه لم ينظر. وقال في السرائر الشيخ ابن إدريس الحلي في عداد المحرمات وعمل المواشط بالتدليس بأن يشمن الخدود ويحمرنها، والخد مو أحمر سوونا أحمر، وينقشن بالأيدي والأرجل، أي مع الستينات الحين بعد انتهى زمانها، والأرجل، ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن، وما جرى مجرى ذلك. واضح ولا؟ وحكى نحوه في عن الدروس وحاشية الإرشاد. جيد. طبعا الدروس لمن؟ الشهيد الأول. وحاشية الإرشاد بلي. كاشف الغطاء عنده حاشية، وأيضا المحقق الثاني، المحقق الثاني عنده حاشية على الإرشاد، الشيخ علي بن عبد العال الكركي. الآن قال وفي عد وشم الخدود من جملة التدليس تأملون. الآن يذكر إشكالين تأملين، التأمل الأول، الإشكال الأول، وفي عد وشم الخدود من جملة التدليس تأمل، لأن الوشم في نفسه زينة وليس بتدليس، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وكذا التأمل في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان ووصل شعر الإنسان بشعر غيره غير الإنسان، فإن ذلك يعني الوصل بشعر الإنسان وغيره لا مدخل له في التدليس وعدمه. والله أولا، يعني التدليس قد يتحقق بشعر المرأة وبشعر الحيوان، وقد لا يتحقق لا بشعر المرأة ولا بشعر الحيوان. الآن يجيب إلا أن يوجه الأول، يعني كون الوشم تدليسا، هذا الأول، بأنه قد يكون الغرض من الواجب أن يحدث في البدن نقطة خضراء حتى يتراعى بياض سائر البدن وصفاؤه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة، فيحصل التدليس. ويوجه الثاني تفصيل بين الوصل بشعر المرأة وبشعر غيرها من الحيوان، بأن شعر المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة، لا يلتبس يعني ماذا؟ يعني لا يحقق لبسان. طبعا هذا في زمانك شيخنا الأنصاري، أما في زماننا هذا يمكن شعر الماعز يحققون بلابس أزيد من شعر المرأة الأصلي، فلا يحصل التدليس به بخلاف شعر المرأة، فإنه يحصل التدليس به، فيحصل التدليس به يعني شعر غير المرأة. وكيف كان في توجيه تحقق الدلس في هذا؟ يظهر من بعض الأخبار، الآن يتكلم عن الروايات وطوائفها ثلاث، الآن يشرح في الطائفة الأولى وهي المنع مطلقان، الحرمة مطلقا. يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير، وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس. فإذن هذه الروايات مطلقة تنهى عن الوشم مطلقا ووصل الشعر مطلقا. ففي مرسلة ابن أبي عمير عن رجلين، هذه الرواية ضعيفة السند، يمكن تصحيحها على مبنى أن المشايخ الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وابن أبي عمير أحد الثلاثة، وهم ابن أبي عمير ومحمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان، لا مو الجمال، صفوان وابن يحيى بياع السابوري، طبعا اثنينهم في طبقة واحدة، الصفوانين من طبقة أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليه السلام، لكن واثنينهم ثقات، لكن أحد الثلاثة صفوان بن يحيى بياع السابوري وليس صفوان الجمال. ففي مرسلة ابن أبي عمير عن رجلين، من يرى مراسل الثلاثة ما يهم، عن رجلين هذا هنا إرسال، ما معروف هذا الرجل ما، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ لازلتين تعصرين؟ قالت: يا رسول الله، أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. زين، أديت روح التسليم. قال: افعلي، فإذا مشطي فلا تجلي الوجه بالخرقة، يعني لا تجلي يعني لا تمسحي الوجه بالخرقة، يعني أحيانا هذا وجهه مو ناصر، تضع الخرقة وبعض المساحيق تظهر ماذا؟ ناصح خلاف ما هو عليه، واضح ولا؟ مثل الأول في الخطبة يخطب وتالي ما يشوفها إلى ليلة الدخلة، فذيك الليلة يزينونها إلى ليلة الدخلة يشوفها كأنها الشبر مثلا، واضح ولا؟ فإن إذا مش شطي فلا تجلي الوجه، يعني تجعليه جليا على غير سجيته وواقعه، فإنها تذهب بماء الوجه، هذا المسح بالخرقة ماء الوجه، ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. هذا المقطع لم يرد أصلا في مرسلة ابن أبي عمير، هذا المرسلة الثانية، مرسلة الفقيه، هذا المقطع في المرسلة التالية، هذا المقطع لاحظ معي، ولذلك بنشوف الروايتين نفس الشيء كأن غاشين على بعض، هذا المقطع الثاني من رواية الفقيه. قال: ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المأس فلا بأس به أن يوصل بشعر المرأة. لاحظ الحاشية رقم واحد، ما في المصادر الحديثية ولا تصل الشعر بالشعر، ففيه إطلاق، إلا أن نقول الشعر بالشعر هنا قال للعهدية العهد الذكري، فيكون خاص بخصوص شعر المرأة. وأما إذا قلنا قال في الشعر قال الحقيقية نستفيد الإطلاق من الرواية. يقول في الحاشية التعليق: والظاهر حصول الخط بين ذيل هذه المرسلة وذيل المرسلة الآتي عن الفقيه، وفي مرسلة الفقيه، فإذا هي أيضا ضعيفة، إلا أن نقول بصحة تمام مراسيل الصدوق، هذا أيضا مبنى رجالي، المراسيل الصدوق. احنا اقوال ثلاثة فيه، قاول عدم حجية جميع مراسيل الصدوق وعليه السيد الخوئي رحمه الله، وقاول بحجية جميع مراسيل الصدوق الجازمة وغير الجازمة وعليه شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري، فهو يرى صحة جميع روايات الفقيه فضلا عن مراسيله، لأن شهادة الصدوق في الديباجة تشمل جميع الروايات المسانيد بالمراسيل. وقول ثالث بالتفصيل، صحة خصوص المراسيل الجازمة التي يقول فيها قال الصادق عليه السلام، قال كأنه يجزم ولذلك أسند القول. وأما المراسيل غير الجازمة كما لو قال روية في رواية في كتاب كذا، فهذه مراسيل غير جازمة فهي ليست بحجة. السيد الإمام في كتاب البيع يظهر منه اختيار حجية المراسيل الجازمة دون المراسيل غير الجازمة. يا الله، هاي فائدة رجالية ما كان بنانا نتطرق إليها. وفي مرسلة الفقيه: لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط، يعني لم تشترط الأجرة، وقبلت ما تعطى على مدة الإيد، ولا تصل شعر المرأة. لاحظونا نفس هذا المقطع هنا ورد في مرسلة الفقيه لا في مرسلة ابن أبي عمر: ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعص فلا بأس به، فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن رياب، سنده سند من؟ معاني الأخبار لمن؟ للشيخ الصدوق، بسنده عن الصدوق. عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة. النامصة هي التي تأخذ الشعر، اصطلاحنا اليوم الحفافة اللي تأخذ شعر النساء، والمنتمصة اللي تحف لا يأخذون. ولذلك شوف الوهابية، الوهابية عندهم ماذا؟ حرام عندهم، ما يحفون نساءهم. والواشرة والموتشرة هذه اللي تسن الأسنان توشرهم بعد. والواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل الشعر. هناك معنى آخر للواصلة، والواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تشم وضعها ولا تسوي الداق، واللي يدقونها اللي هي المستوشمة. هنا الواصلة في بعض الروايات المراد أن المرأة التي تزني في شبابها إلى أن تشيب، فتصل الزنا زنا شيبها بزنا شبابها، مدمنة على الزنا والعياذ بالله، فهي واصلة لأنها وصلت الزنا في شيبها بالزنا في شبابها. الآن يشرحهم. قال الصدوق، قال علي بن غراب، علي بن غراب يشرحهم: النامصة التي تنتف الشعر، التي تحف الشعر، والمنتمصة التي يفعل بها ذلك يعني ينتف شعرها، والواشرة على قولة واحد شقدها النسوان عندهم صبر، انت الان شيلوا منك شعرة تتألم، هذا الشعر كامل شيلونه وشقد عندهم صبر هذا. والواشرة التي تشر أسنان المرأة، والمتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم في يد المرأة أو في شيء من بدنها، وهو الواش ما هو؟ أن تغرز بدنها أو ظهر كفها بإبرة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوها بالكحل أو شيء من النورة فتخضر. ولذلك هذا ما يحجب الوضوء لأنه تحت الجلد وليس فوق الجلد. والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى التي هي ماذا؟ ظاهرها المانع مطلقا. الآن الطائفة الثانية التي ظاهرها الكراهة مطلقا. قال: وظاهر بعض الأخبار كراهة الواصل ولو بشعر غير المرأة، لذلك قلنا مطلقان يعني بشعر المرأة وغيرها، مثل ما عن عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل بالبحران القرامل يقول هذه مرة شعرها قراميل يعني ليس بحرير، مشفس معفس وواضحة ولا في التواءات كأنها سبرينج فنار هالشكل ها وكأن نص شوم عموما، لكن ليس هذا المراد بالقرامل. المراد بالقرامل وصل الصوف بالشعر، فهذا نوع من التزيين. كانوا ما كان عند حتى بعض العجائز تخلي لها هذه القرعون مالها الضفيرة، القرعون بالبحراني الضفيرة بالفصيح، هذه الضفيرة يخلون فيها مشموم وياسمين هذا الأول هالشكل واضحة ولا زين. فكان قبل هذا يخلون يوصلون بالصوف نوع من التزيين لله الأسرار، وقد تغيرت البلاد ومن عليها. زين، سألته عن القرامل قال: وما القرامل؟ شنو هالقرامل بعد؟ شنو هالقرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن. قال: إن كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة. لاحظ، إن كان صوفا فلا خير فيه، صوفا مطلقا بعد. جيد. الآن نعم، شنو شعرا؟ وإن كان شعرا أحسن، وإن كان شعرا، وإلا الصوف ما المرأة ما إلها صوف. اشتباه لفظي، يقولون القراءة الاشتباهات اللفظية تصحح بالقراءة العقلية، بعد المرأة ما ينبت لها صوف، ينبت لها شعر. زين، فبالتالي وصلت شعرها إما بشعر امرأة غيرها أو شعر غير المرأة كشعر الماعز مثلا. واضح.
وفي بداية
فقط
قالوا بعض
الأخبار تعافوا
ولو بشعر غير المرأة، لكن في
الرواية
إن كان صوفا فلا بأس.
إحنا مو كلامنا في الصوف، كلامنا الذي فيه بأس لما قال فلا خير فيه. واضح ولا؟ سألته عن القرامل، لاحظ يا الرواية، وظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة، هذا الشاهد، كراهة الوصل بالشعر مو بالصوف. مو شاهدنا القرامل، شاهدنا ما يقابل القرامل. واضح ولا؟ قال: سألته عن القرامل قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن. قال: إن كان صوفا فلا بأس، إذن لا توجد فيه كراهة. نفى البأس عنه الإمام عليه السلام، لو في كراهة لكان فيه بأس، ليس شاهدنا وصل الصوت، شاهدنا واصل الشعر، وإن كان شعرا فلا خير فيه. هو الإمام هنا ما قال شنو حرام ممنوع، لا ما قال هذا، قال لا خير فيه. ماذا ما في خير يعني احنا نستكرها، واضح ولا؟
فش ولو بشعر غير المرأة، يعني
الكراهة
تنطبق على أيضا غير شعر المرأة
أو الصوف. لا، ولو بشعر غير المرأة، الوصل بالشعر. شوف لاحظ، وظاهر بعض الأخبار كراهة الواصل ولو بشعر غير المرأة. لا الصوف لا ليس داخل هنا، واضح ولا؟ لا ما انصب على عنوان الواصل، لو انصب على عنوان الواصل يشمل الشعر والصوف، انصب على عنوان وصل الشعر، واضح ولا؟ هذه ولو بشعر غير المرأة من وين عرفنا في الرواية؟ لاحظ يا المقطع الأخير، قال وإن كان شعران، شعران هذه جنس يشمل شعر المرأة وغير شعر المرأة. ما القرين على ذلك؟ لأنه جعل الشعر في مقابل الصوف، ومن الواضح أن الصوف ليس للمرأة. أذن؟ إذن الشعر المقابل للصوف قد يكون لغير المرأة، للمرأة أو لغير المرأة. فاستفدنا الإطلاق من قرينة المقابلة، واضح. الطائفة الثالثة الذي يستفاد منها ماذا؟ الجواز مطلقان، يعني بشعر المرأة وبشعر غير المرأة. وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقان، سواء وصل بشعر المرأة وبشعر غير المرأة. ففي رواية سعد الإسكاف، هذه مهمة، الدرس القادم نتأمل فيها كثيرا. قال سئل أبو جعفر عن القرامل، لا إله إلا الله، التي تضعها النساء في رؤوسهن يصن شعورهن، قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. هذا الصوف تزين، تحط ياسمين، تحط ماذا في القرائن، ماذا تخلي مشموم، تخلي ريحان، ذاك الزمن. قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. قلت له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة، فهذه وصلت شعرها بالصوف. فقال ليس هناك، يعني ليس المقصود ذلك، توصل شعرها بصوف تزين لزوجها تقول هذه واصلة ملعونة لعنها النبي، لا، المراد اللي توصل زناها في شيبها بزناها في ايه في شبابها. قال إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني، يعني بمعنى الواصلة التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، بعد انتهت مدتها من وجهها بعد تصير قوادة تقود، واضح ولا؟ مثل التي قتلت يحيى النبي، كانت تزني مع الملك، فلما كبرت قدمت ابنتها، فأراد الملك أن يتزوجها، النبي قال ما يصير هذه بنتها، ما يصير، أنت دخلت على أمها، ما يصير، فقتله. فجاء هي قالت، قالت إن مهر بنتي رأس يحيى بن زكريا، لأنه منع من هذا التزويج، فجاء بطشت من ذهب وقطع رأس النبي يحيى عليه السلام، أخذ الدم يرتفع، ما وقف الدم إلى أن جاء أحد حكام بني إسرائيل قال لا يهدأ إلا أن أقتل، كل ما يقتل ويرقى على الدم يرتفع الدم، يرتفع الدم إلى أن وصل إلى مقتل، صار جبل، التراب اللي يخلونه على الدم صار جبل، ثم بعد ذلك وقف الدم. راجع قصة نبي الله يحيى بن زكريا، لأنه رأس أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، زانية من زنات بني إسرائيل. إنما لعن رسول الله الواصلة التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال. فتلك الواصلة يعني التي تصل الزنا في شيبها بزنا شبابها. ويمكن الجمع بين الأخبار. الآن هذا الجمع بين الأخبار يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.